الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا عرفنا أن المنكرين لعلمه تعالى بذاته استندوا إلى قاعدة وهي العلم الحصولي، وكأنهم ما طرق أسماعهم القول بالعلم الحضوري. فلما بنوا القاعدة على العلم الحصولي أخذوا يتكلمون بكلمات لأوهنوا من بيت العنكبوت.
بل ويناسب الدهرية، يعني وهذا مع قوله كفران أوهن من بيت العنكبوت لأنه يرجع إلى العلم الحصولي، ويناسب هذا القول، يعني قول القائلين بإنكار العلم الأزلي الإلهي بنفسه، يناسب من هذا؟ يناسب الدهرية، خذلهم الله تعالى.
الدهرية هذا يتناسب مع مثلهم أن الطبيعة قديمة الذات لا علم لها بنفسها. هذه الكلمات أن الوجود الأزلي الوجود القديم حقيقة الوجود الطارد للعدم
أزلية، لأنه لا يكون شيء آخر غير الوجود منشأ للوجود، لكن كونه لا يعلم نفسه، كون هذا الوجود لا علم له بنفسه، هذا يتناسب مع قول الدهرية، مع قول المنكرين للحق سبحانه وتعالى على أن الطبيعة وجود قديم أزلي. وقيل فإذا القول الأول في العلم الإلهي، قال البعض جهلا وخطأ أنه لا يعلم ذاته، أي لا علم له بنفسه علما حضوريا، وإذا كان حصوليا خرج عن العلم الأزلي. وقيل لا يعلم معلولاته.
القول الثاني أن الله تعالى وإن علم بذاته وإن كان عالما بنفسه لكنه لا يعلم المعلولات، لا يعلم المعلولات، لأن المعلولة في الأزل ما كانت، والشيء المعلوم كيف يعلم به؟ هذه حجتهم. الشيء في الأزل المعلول في الأزل ما كانت، لأنه ليس في رتبة العلة ليكون في الأزل متحققا، فإذا العلم به غير معقول، فلا بد وأن يكون العلم به لا في هذه المرتبة.
وقيل لا يعلم الحق تعالى معلولاته، أي مخلوقاته. أبو توجد قال أي بيان بعدم العلم بالمعلولات، قال أي ما علمه بذاته، لأن الأقوال ترجع إلى قولين: لا علم بلفظه بذاته، أو له علم بذاته لكن لا يعلم معلولاته. فيقول أي مع علمه بذاته، يعني لا يريدون أنه لا يعلم ذاته ولا يعلم معلولاته، لا، مع كونه في الأزل عالما بذاته لكنه لا يعلم معلولاته.
كيف أيها الشيخ فسرت العبارة بهذه التفسير؟ قال بمحترمة المقابلة، لا يعلم معلولاته، أريد أردت منها أي أنه يعلم ذاته ولكن لا يعلم معلولاته.
بقرينة المقابلة بين عدم علمه بذاته، بين عدم علمه بذاته وبين عدم علمه بذاته وعلمه بذاته مع عدم علمه بمعلولاته، هذه المقابلة. مع عدم علمه بمعلوماته. وخلصاً هذه المقابل، علمه لا يعلم ذاته، هاي وحدة، لا يعلم معلولاته، يعني يعلم بذاته ولكن لا يعلم معلولاته، هذه المقابلة. ومراد القائل أنه لا يعلمها، أي لا يعلم المعلولات، هذه التوجه. يقول ليس مراد هذا القائل حينما قال الحق لا يعلم معلولاته أي لا يعلمها مطلقا، يعني لا يعلمها علما تفصيليا، لأن التفصيل في مرتبة الخارج، في مرتبة تعقفها الخارجي في عالم الإمكان. فيقول ليس مرادي حينما قلت أن هذا القائل يقول أن الحق لا يعلم معلولاته لضيق عبارة الشعر جئت بالكلمة بنحو الأطلاق، وإلا هذا القائل ما أراد عدم العلم مطلقا، بل أراد أنه لا يعلم المعلولات الخارجية قبل خارجيتها علما تفصيليا، يعني يعلمها على الهجمان في مصيرة ذاته. ومراد القائل بعدم علمه بمعلولاته أنه تعالى لا يعلمها أي المعلولات في الجملة، في الجملة بنفس السائدة في الجزئية، لا يعلمها، لا أنه لا يعلمها مطلقا، أي لا يعلمها في الجملة، يعني بنفس السائدة في الجزئية. أوضح لنا العبارة أيها الشيخ، قال أي في الأزل، أي في الأزل، يعني في الأزل لا يعلمها، واضح مثلا بمقدار علمه بذاته، هذا الفرق بمقدار علمه بذاته. حتى إما مراد أنه بمقدار علمه بذاته يعلمها علما إجماليا كما هو قول البعض، أو لعل مراده في مرتبة الأزلية في مرتبة ذاته لعدم وجودها فلا يعلمها، لكن في مرتبة وجودها الخارجي يعلمها، هذا الاحتمال الثاني. فالقائل بالجملة يرجع قوله إلى احتماله، إما أنه يعلمها علما إجماليا والعلم التفصيلي في مرتبة الخلق والإيجاد، هذا قول بعضه، أو لا مراد هذا المنكر لعلمه للممكنات في الأزل أنه في مرتبة الأزل لا يعلمها لعدم وجودها، وفي مرتبة إيجادها يعلمها لأنها موجودة، والعلم لا بد أن يكون مقصودا من المعلوم، هكذا لعله يريد أن يقول. يعني كأن قوله يرجع إلى أن العلم لا بد وأن يكون انفعاليا مأخوذا من المعلوم، وإذ عليكم السلام، وإذ لا معلوم لا علم، فكأنه نفي أن العلم فعلي وانفعالي، يعني العلم تارة يكون منشأ للمعلوم كالمهندس الذي على صدق تصوراته ينشئ البناء، والعلم تارة يكون انفعاليا كعلمي بصورتك المأخوذة من صورتك الخارجية. فأولئك نسوا العلم الحضوري وقالوا بالعلم الحصولي في مرتبة الذات فأنكروا العلم بذاته، وهؤلاء نسوا العلم الفعلي الذي هو منشأ للأشياء فقالوا أن العلم بالغير لا بد وأن يكون مأخوذا من الغير، وإذ لا غير في الأزلي فلا علم. وعبارة لا يعلمها في الجملة أي في الأزل، فالنفي ليس مطلقا، يعني عدم العلم ليس في الأزل فقط، أما بعد الأزلي بعد الخلق يعلمها، إذ ليس تعليل لماذا لا يعلمها في الأزل، تعليل إذ ليس في المعلولات موجودة في الأزلي في الأزلي. وقول هذا القائل بأن الحق لا يعلم المعلولات والممكنات في الأزل باطل، تعليل للبطلان، إذ العلم بالعلة في الأزلي، الله في الأزلي يعلم نفسه، هو محض النوري، هو محض النوري، محض الكشف والانكشاف، إذ العلة في الأزلي
إذ العلم بالعلة في الأزل يستلزم العلم بالمعلوم، يستلزم العلم بالمعلوم، يعني علمه بذاته، علمه بذاته، علم العلة بنفسها يستلزم علم العلة بمعلولها. وكلمة الاستلزام تسامها في التعبير، يعني أن علمه بذاته هو علمه بالمعلولات. وهذه العبارات عبارات تسامحية لضيق التعبير، ولا لا ملازمة ولا استلزام هنا، بل يستلزم العلم بالمعلول في الأزل وإن لم يكن المعلول كالنقائل يقول المعلول في الأزل، تريد أن تدعي أنه كان موجودا فعلم به الحق سبحانه وتعالى، قال لا، وإن لم يكن المعلول في الأزل بذاته موجودا بنفسه وذاته في الأزل، لأننا لا نحتاج إلى وجود المعلول، لأن المعلول شأن من شؤون العلة، إفاضة من إفاضات العلة. لو لم يكن واقعه العلمي هو عين العلم الإلهي، واقعه المقدور هو عين القدرة الإلهية، لما نشأ من علم إلهي، لما كان مرادا للإرادة الإلهية. واضح العبارة؟ هذه لا بد وأن تكون من حقائق تلك الصفات، ذلك الوجود اللامتناهي الذي هو نور وفيض وعطاء وكرم. وقال علي عليه السلام: عالم إذ لا معلوم، عالم إذ لا معلوم. ويا ليت أن كلمات الأنبياء والأصفياء تطرح وتكون بحثا علميا حكميا، والسعي وراء كلمات الأنبياء والأصفياء والقرآن المجيد، سعي وراء كلمات لا خطأ فيها. فكل ما يترقى الإنسان يصل إلى مرتبة من مراتب العلم التي لا خطأ فيها، لكن السعي وراء كلمات العظماء وإن كان جليلا حسنا، لكن لا ينسينا، يجب أن لا ينسينا كلمات من؟ الكلمات التي لا يطرح عليها الخطأ، وهي كلمات الوحي. أما كلمات الباطون فهي قابلة للخطأ والصواب، وكذا غير الباطون. ومثبت لعلمه تعالى بما جعل، يعني بما خلق، يعني بغيره، أي بمخلوق، أي بمجعولاته، من علمه بذاته، أي علمه بذاته، وهو علم العلة بنفسها، علم بالمعلوم. مثلنا، فإذا جئنا الآن من بعد ما رددنا قول القائلين بأنه تعالى لا يعلم بغيره، لأن الغير ما كان في الأزل، وأبطلنا هذا الشق الأول، جئنا إلى الشق الثاني وهو في قبال النفي، الإثبات في قبال النفي، وهو تعالى عالم بغيره. وعبارة علمه بغيره تارة العلم منفصل عن الذات خارج عن الذات، وتارة العلم حين الذات. وكل من القائلين بكون العلم منفصلا عن الذات، عن علمه أمر خارجي كالمثل النورية منفصل عن الذات، أو علمه من نفس الذات. وكل من القائلين بكون علمه منفصلا عن الذات أو هو عين الذات على قسمين، كونه منفصلا عن الذات كالمثل النورية على قول إفلاطون، هو يعني المثل النورية هي علم الله سبحانه وتعالى، أو كقول شيخ الإشراق أن الوجودات الإنسانية الران هي علم الله التقدير، هذا منفصل عن الذات. وتارة يكون العلم ليس منفصلا عن الذات. فإذا كل من الشقين ينشق إلى اثنين، ومثبت لعلمه تعالى بما جعل يعني بغيره بمخلوقاته أي بمجعولاته. من أين نشأ علمه بهذه الأمور؟ من علمه بذاته، يعني المنشأ لعلمه بغيره هو علمه بذاته، إقبال المنكرين لعلمه بذاته. إن يعني القائلون بأن علمه بذاته هو منشأ لعلمه بمخلوقاته على قسمين، هاي إما بيان قسمين، إما يقول هذا القائل أنه أي أن علمه تعالى عنه تعالى انفصل، يعني علم أمر خارجي، علمه بالكائنات أمرا خارجيا انفصل، أو يقول أنه يعني أن علمه بمخلوقاته ليس منفصلا عن ذاته تعالى. فأما المبتدأ أي الطائفة الأولى القائلة أن علمه منفصل عن ذاته، أن علمه هاي الطائفة الأولى، أما المبتدأ وهو أن يكون العلم الإلهي بغيره منفصلا عن ذاته، فلا يخلو هذا العلم المنفصل عن الذات، لا يخلو إما، هاي كلمة إما لها عدل يأتي بعد، أو إما كذا أو ذو وجود بعد أفضل يأتي، أو ذو وجود حتى بالظاهر من بعد نصف الصفحة يأتي. إما هو أي علمه المعدوم ثابتا، المعدوم ثابتا، هؤلاء المعتزلة القائلون بالثابتات الأزلية. أولا معنى الثابتات الأزلية حتى نرى ماذا يريد، قسموا المعدوم إلى قسمين، قالوا المعدومات الممتنعة كشريك الباري كاجتماع النقيضين وقف على ذلك، المعدومات الممتنعة والمعدومات الممكنة، والمعدومات الممكنة التي لا إداء لها عن قبول الفيض، يعني الذوات المفروضة التي لا إداء لها عن قبول الفيض. هل ماذا سموها؟ سموها بالثابتة الأزلية، الأزلية يعني الممكنات، الممكنات لا الممتنعة أو المغيات الممكنة. فعبروا عن من؟ عن الماهيات في الأزل بالثابتة، كأن الثابتة على قسمين، ثابت بمعنى موجود وثابت بمعنى معدوم ممكن، في قبال من؟ في قبال المنفي، في قبال المنفي، المنفي هو الممتنع، المنفي هو الممتنع. فعبروا عن المعدوم الممتنع بالمنفي وعن المعدوم الممكن بما بالثابت، فكأن الثبوت أو كون الشيء ثابتا هذا كأنه على نفسه، ثابت بمعنى عيني خارجي، وثابت بمعنى أنه ليس ممتنعا أي ممكنا. ففرضوا الماهيات في الأزل لكن لا وجود لها، ما شمت رائحة الوجود طب، يقولون لا نريد أن نجعل بأزاء الحق سبحانه وتعالى تقررا وتعينا، لا، لكن نريد أن نقول على أن الماهيات كما أن الوجود، كما أن الوجود الإلهي هو في الأزل عين التحقق، هذه في الأزل عين الثبوت. فلما كانت ثابتة تعلق بها الفيض الإلهي، فإذا هؤلاء جمعوا بين من؟ بين المعدوم والثابت، فجعلوا شيء واسطة وهو الثبوت كأنه واسطة بين الوجود وبين النافي، هذا كأنه واسطة، ولكن قلنا دائما أنه لا واسطة بين الوجود والعدم، وأن الشيئية والثبوت والوجود عبارات مترادفة مساوقة. أبنى العبارة أو يقول بل كذا من قبل إما هو أي علمه المعدوم، يا معدوم يا معدوم لا المعدوم المنفي أبي التوجه، المعدوم ثابتا، المعدوم يا معدوم المعدوم الذي هو على كونه ثابتا لا منفيا كشريك الباري واجتماع النقيضين واجتماع الضدين، أي علمه المعدوم ثابتا أي ثابتات الأزلية وهي المعدومات الممكنة، أي أن علمه هكذا أرجو التوجه ثابتا بدا ثابتا بلي ثابتا بدا بدا عدتم عبارة بدا عدتم ثابتا بدا يعني ظهر ثابتا بدا وظهر أي ظهور أرجو التوجه أرجو التوجه قال الظهور على أساس ظهور بمعنى ذو شيئية وجودية هذا ننكره ولا نقول به ليس بشيء ووجود في قبال الحق لكن شيئية نهوي أرسل فالشيئية قسمها إلى قسمين الشيئية التي قلنا هي مساوقة للوجود مفهوما عقل مصداقا قسموها إلى قسمين شيئية نهوية وهي ثابتة الأزلية وشيئية عينية خارجية وهي الشيئية الوجودية ولذا قال بدا ما معنى بدا أي ذو شيئية مثل هنا كان قالوا ثبوت ذو شيئية وثبوت أي ذو شيئية ماهوية لا ذو شيئية وجودية فالماهية ذوات شيئية ما قوية لا ذوات شيئية وجودية ذو شيئية وتقرر لكن أي تقرر ما قوي تقرر ما قوي ذي فإما عينا أراد من العينية الخارجية فقط لا العينية بمعنى الوجود الخارجي أراد من العينية الخارجية فقط عينا له يعني للعلم الإلهي بغيره الثبوت منفكا عن كافة الوجود هذه الثابتات الأزلية لها عينية يعني لها خارجية لكن أي خارجية خارجية بمعنى الثبوت المعنوي أذهاننا مملوءة من أن الخارجية يعني العينية الخارجية غير هم عبروا عن الشيء عن الخارجية هنا بأن لها ثبوت خارجي وهو الثبوت النهوي وهو شيئية نهوية فإما عينا أي خارجا له أي للعلم الإلهي بغيره أي علم هذا الثبوت علمه تعلق بأمر ثابت الثبوت منفكا عن كافة الوجود لكن هذا الثبوت النهوي لكن يقول المعتزلي لكن هذا الثبوت الماهوي منفكا عن جميع الوجودات يعني ليس بوجود لا نريد أن ندعي ونقول أن هناك وجود أزلي قديم في قبال الحق الحق بوجوده تعالى أزلي ولا وجود آخر والماهيات أزلية لكن هذا الثبوت ثبوتا ماهويا والثبوت الماهوي لا شيء حتى يكون في قبال الحق سبحانه وتعالى هو ثبوت ليس بوجود زين منفكا عن كافة الوجودات فهذا فالقول بالثابتات الأزلية والشيئية الماهوية مذهب المعتزلة فجعلوا علمه تعالى الماهية يا ماهية الثابتة أي الممكنة الثابتة يعني هذا ثبوت في قبال النفي والامتناع الثابت أي الممكنة في الأزلي فكما أن الله سبحانه وتعالى حقيقة الوجود أزلي والماهيات أزلية أيضا لكن لا وجود لها واضح العبارة يقول وأنت علمت منا قصة دليل الكلمات المتقدمة أن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة. وعلمت من بياننا السابق أنه لا واسطة بين الوجود والعدم، والثبوت مساوط للوجود. فإذا هذه الكلمات تعلمهم عليه السلام. وأيضا علمت منا ماذا؟ علمت منا أن الماهية أمر اعتباري لا تقرر لها في أي مرتبة من مراتب الوجود خارجا أو ذهنا إلا بالوجود. فهي في الخارج تتحقق بالوجود الخارجي، وفي الذهن تتحقق بالوجود الذهني، وعند التعمل العقلي التعمل يعني وعند استعمال الذهن بنحو من الدقة حينما يريد أن يجرد الماهية عن الوجود ويلحظ الإنسانية بماهيته بلا وجود في الحقيقة والواقع، هذه التخلية والتعرية هي عين التخلية بالوجود، لأنها بالوجود الذهني وجدت. فالشيء الذي لا تقرر له في الخارج إلا تبعا للوجود، ولا تقرر له في الذهن حتى عند التعرية فيه. حتى عند التحرية فيه، من نظر نظرة دقيقة وجده عند التعرية فيه هو محلى بالوجود الذهني أيضا. فأين كانت الثابتات الأزلية حتى تكلم هذا المتكلم بهذه الأقوال؟ وأنت تعلم الكلمة وأنت تعلم، من هنا بدأ المصنف ليرد على المعتزلة. وأنت تعلم أن أصل تقرر الماهية، هؤلاء أعطوا الماهية تقررا، أعطوا الماهية ثبوتا في الأزل منفكا عن الوجود. وأنت علمت أن أصل تقرر الماهية منفكا عن الوجود باطل على ما بينا بناء على إطالة الوجود. هذا ردي هذا الكلام على إطالة الوجود، بل منفكا عن الوجود باطل. هذا رد على من؟ رد على المعتزلة. أقل ليس من المعقول أن نفرض الثبوت لشيء غير الوجود. كل شيء يثبت حتى ولو لم يثبت ثبوتا عينيا خارجيا وكان ثبوته اعتباريا فهو بتبع الوجود. بلا وجود لا معنى لأي شيء. الآن بدأت ليأتي بكلمات الصوفية عبارة ثانية، ليأتي بكلمات الحرفاء وهم القائلون بالأعيان الثابتة في قبال الثابتات الأزلية. الثابتات الأزلية منفكة عن الحق سبحانه وتعالى خارجية، لكن تعلق بها العلم الإلهي مثلنا هي في الخارج، لكن تعلق بها العلم الإلهي لأنها أزلية لها شيئية ما قوية. الآن جاء ليقول أن الممكنة أن الماهيات الإمكانية العبارة نفس العبارة. المعتزل يقول ماهيات إمكانية، الصوفية يقولون ماهيات إمكانية. المعتزل يقولون هي في الخارج تعلق بها العلم الإلهي في الأزل ولا شيء ولا تحقق لها. المعتزل الصوفية العرفاء ابن العربي ومن تبعه من العرفاء قالوا على أن المقام الأول للعرفاء مقام غيب الغيوب، فقط إشارة. والمقام الثاني مقام الأحدية، مقام الذات المقدسة، مقام لا نهاية التحقق الإلهي. وهذه المقامات بلحاظ سير العارفين والسالكين، وإلا فالحق حقيقة واحدة ليس بهذه التصورة. والمقام الثالث مقام الواحدية، أي مقام الأسماء والصفات الإلهية. فقالوا ظهور عالم الأحدية هو عالم الواحدية، كأنه عالم الواحدية تجلي تلك الذات المحضة. فلما تجلت الذات المحضة الإلهية وخرجت عن مطلق الغيب الغيوب، وجاءت إلى مرحلة الأحدية كانت ظهورا لها ظهور في هذه المرتبة، هي مرتبة الواحدية، أي مرتبة ظهوره تعالى بأسمائه وصفاته. وظهور عالم الأسماء والصفات الخارجي هي الكائنة الخارجية، وظهور عالم الأسماء والصفات وهو ظهور عالم الواحدية بمن الظهور بمعنى الظهور والتجلي الخارجي هي الكائنات المطلقة. قبل هذه المرحلة هناك ظهور هو من لوازم الذات، هذا ليس من لوازم الذات، هذا مخلوق وجود ظلي خارجي وهو الهيكل الإنساني، هذا ليس من لوازم الذات. هناك ظهور هو من لوازم الذات قبل مرحلة من؟ قبل مرحلة كونه وجودا خارجيا أنا وأنت والسماء والأرض، قبل الهيكل الإنساني مطلقا، قبل الفعل الإلهي. لك ظهور في مرحلة الفعل، هناك ظهور قبل مرحلة الفعل، ما هو؟ هذا الظهور من لوازم الذات لا يفك عنه وليس شيئا أجنبيا عن الذات، وهي الأعيان الثابتة، يعني كل الحقائق الإنسانية هي من لوازم، من لوازم عالم الأسماء والصفات، أي من لوازم الصفات الحقيقية ذات الإضافة. علمه بذاته قبل الصفات، قدرته بما هي قدرة وصفة إلهية هذه الشؤون ذاته، إرادته، حياته، علمه، بصره إلى آخره. وهناك مرتبة ثانية، وهي أرجوكم تقدم أن الصفات المحضة الحقيقية هي عين الذات، والصفات المحضة ذات الإضافة هي عين الذات. يعني قدرته بالغير، اقتداره على الغير، علمه بالغير، إرادته بالمراد إلى آخر العلم. هذه الأمور هذه يعني الصفات بما هي صفات إضافية لها لوازم، هذه اللوازم يعني علمه بالغير هي عين ذاته، ممكن تقدم أو لا ما تقدم، هذه عين ذاته. فإذا كانت عين الذات المقدسة فإذا الأعيان الثابتة أي الماهيات الإمكانية، المعتزل يقول في الخارج ثابتة أزلية، هذا يقول هي من لوازم عالم الأسماء والصفات، هي من لوازم عالم الأسماء والصفات، وإذا كانت من لوازم الذات هي موجودة بالوجود الإلهي، موجودة بنفس الوجود الإلهي، يعني موجودة بوجود علمي هو من لوازم الذات الإلهي. واضح العبارة؟ مو موجودة في أداء الحق، لا يريد أن يقول الصوفي بهذا المقال، لا يريد أن يقول الممكنات الموجودة بوجود الحق كأنها من آثار، كأنها نور أو حرارة للنار، لا يريد أن يقول بهذه المقالة، ولا يتصور موحد أن يتكلم بهذه الكلمة، بل يريد أن يقول أن وجودها العلمي هو من لوازم الذات. واضح العبارة؟ هذا الوجود وجودا علميا هو من لوازم الذات. فإذا جعل الصوفي العارف بنظره كان مخطئا أو مصيب، لفاهنا أن الواحدية ظهور الأحدية، ولعلنا من باب التسامح في التعبير أن نقول الأحدية ظهور غيب الغيوب، و الواحدية لها ظهور هو من لوازم ذاتها، هي الأعيان الثابتة، هي العلم الإلهي الذي من لوازمه العلم بكل الحقائق. واضح مثلا كأنه جعل الممكنات هي من لوازم، يعني جعل الحقائق الإمكانية بكل تفاصيلها هي من لوازم الأسماء والصفات. ففي مرحلة كونها أعيان ثابتة هي من لوازم الأسماء والصفات، موجودة بالوجود الإلهي، يعني هي عين العلم الإلهي. وفي مرحلة إشراقها وعطائها وفيضها ظهور فعلي، هذا الظهور الفعلي ليس في مرتبة الأزلية، فالظهور الذاتي ذات من شأن من؟ ذات من شأن ولوازم العالم الأسماء، ذات ظهور الأسماء والصفات، ولها مفتدة هي الأسماء والصفات، يا مفتدة، مفتدة صيتها، مفتدة تجليها الخارجي، مفتدة شعاعها كما تقدم بيانه في مفتدة سنة ثلاثة النور، هذا الظهور الخارجي، هذا ظهور فعلي ثابت، فالكائن، فالأعيان الثابتة في مفتدة الذات الإلهية وهي ظهور عالم الواحدية هي العلم التفصيلي للإله، وفي مرتبة الفيض والإشراق الخارجي هي العلم التفصيلي الفعلي الخارجي. هكذا قالوا، واضح؟ هكذا قالوا. والمشكلة الكبرى، والمشكلة الكبرى في التوجه تقدمها من المصنف نفسه على أن المعاني لما كانت تحكي مراتب لا نهاية لها وحقائق لا نهاية لها لا يمكن أن تكون في قوالب ألفاظ ركبت من 28 لفظ، وش تقدم في أوائل الكتاب، في أوائل كتاب المنظومة، في مقدمة تقدم المصنف على، وهو كلام الحق، على أن التعبيرات لا يؤدي المعاني، وإن كان في هذا تأمل، تعبيري وتعبيرك لا يؤدي المعاني لقصورنا عن جعل قالب لفظي لا يزيد ولا ينقص عن المعاني. أما التعابير الإلهية فلا تضيق عن المعاني، لكن يضيق فهمنا عن درك تلك القوالب بما لها من البطون المؤدية إلى المعاني ببطونها ومراتبها، هذا قصور في ذواتنا. وأما من نظر إلى القرآن الكريم، قال الإمام الصادق عليه السلام حينما سئل عن بعض الأسئلة من أين فهمت هذا يا ابن رسول الله، قال من الكتاب الكريم. فالناظرون المطهرون بعين البصيرة بلا حجاب بكمال يرى كل الحقائق في القرآن المجيد، فالعبارات ليست قاصرة، لكن تعابيرنا قاصرة وأنظارنا قاصرة أن تتمكن من استخراج المعاني من الألفاظ. على كل، لعلهم قصدوا من الأعيان الثابتة شيئا وراء هذه الأمور، لكن ما أدى إليه تعبيرهم بعبارة عادية، خانتهم الألفاظ ببيان المعاني لعلهم، ولعل هذا الذي قلته. بل أو ذهنا أي أن علمه تعالى في الأزل بالكائنات، هو أن الكائنات من لوازمنا، من لوازم الذات، من لوازم الذات والتوجه. حينما يقول المتكلم أو الحكيم أو العارف أو أي واحد بكلمة ملازمة وتلازم، لا يريد التلازمات الطبيعية، يعني أن الذات منشأ لهذه الواقعيات، ظهورها وتجلي الذات. وذهنا له، يعني للعلم الإلهي، الثبوت منفكا، العلم الإلهي في الذهن. أرجو التوجه، حينما نقول الذهن بسرعة ونروح إلى هيكل الإنساني، له جانب خاص وناحية خاصة وهي رأسه ومعلوماته تكون في رأسه، فضاه علمه بالكائنات في ذهنه أي في رأسه. هذه الكلمات أيضا من أخلاقها البديهية الواضحة، في ذهنه يعني أنه محض العقل، محض هو عين العقل، هو لا نهاية التجرد ولا نهاية النور والكشف والانكشاف، وأن علمه أين هو؟ في هذا الواقع، يعني مثله، يعني أن ذاته مثل العلم، حقيقة العلم. أو ذهنا له للعلم الإلهي الثبوت، الثبوت منفكا عن وجود الماهية نفسها، أي لا شيئية ما هوية منفكة عن ذات الحق. لا نريد أن نقول أن الماهية لها شيئية وهذه الشيئية واقعة في الخارج يتعلق بها العلم الإلهي، هذا لا نريد أن نقول، بل له الثبوت منفكا عن وجودي الماهية في نفسها، لا عن الوجود التبعي، بل لكن عن الوجود التبعي لا ننكر أنه يعلم بالأشياء تبعا لعلمه بذلك، وهي الأعيان الثابتة، وها لا بل أو ذهنا له الثبوت منفكا عن وجود الماهية، عن وجود الماهية هي العيان الثالث، لكن ليست منفكة. لكن أرجو توجه، ليست منفكة عن من؟ ليست منفكة عن الوجود الإلهي، لأنها من لوازم عالم الأسماء والصفات. عن وجودي، يعني بعبارة ثانية أن الماهيات ليس لها تقرر وثبوت على حدة. أي الماهيات لا نقول بمقالة المعتزلة، الصوفي يقول لا أقول بمقالة المعتزلة بأن الماهيات لها ثبوت وتقرر منعزل عن الوجود، لا لا لا، الماهية لا تتقرر بتقرر وثبوت منعزل عن الوجود، لكنها تقرر بتبع الوجود الإلهي. واضح العبارة؟ لا عن الوجود التبعي لله تعالى هي متحققة بتحقق تبعي هو من لوازم عالم الأسماء والصفات، أي من لوازم الواحدية. هذا كلام لمن؟ الصوفية، وعلى رأس الصوفية مثل الشيخ العربي ياوز محي الدين وأتباعه والصوفية مطلقا. واضح مثلا؟ ذا قائل هذا القول قالت به، فجعلوا الأعيان الثابتة هي أعيان ثابتة وهي الماهية الإنسانية، لكن لا شيئية الماهية ولا أنها خارجية منعزلة عن الحق سبحانه وتعالى ويعلم بها، هي من لوازم الذات المقدسة في مرتبة عالم الأسماء والصفات. فجعلوا الأعيان الثابتة اللازمة لأسمائه، وين لازمة لأسمائه؟ في مقام الواحدية، في مقام الواحدية علمه تعالى، علمه جعلوا كذا كذا علمه تعالى مفهوم جعلوا. وهذا أيضا يعني وقول المعتزلة بالأعيان الثابتة أيضا مزيف من حيث إثباتهم شيئية للماهية. هنا أعطوا شيئية للماهية، وإن عبروا عنها بشيئية بأن عبروا عنها بالأعيان الثابتة وجعلوها من لوازم الذات. واحد مثل فإذا قال بهذه المقال، هذه أيضا هي شيئية من الشيئيات، لكن ليست شيئية منفصلة للماهيات بمعنى الثبوت، شيئية هي من لوازم الأسماء والصفات. على كل كلامه صحيح أو ليس صحيح ليس هنا مجال البحث عنه، أو كلامه صحيح أو ليس صحيحا ليس هنا مجال كلامه. مزيف حيث وإسنادهم الثبوت وإسناد الصوفية الثبوت لمن؟ إليها، أي إلى الأعيان الثابتة في مقابل الوجود. أعطوها ثبوتا في مقابل الوجود، واضح؟ فجعلوها أعيانا ثابتة في قبال من؟ في مقابل الوجود الإلهي. هم أبدا لا يعرفون بهذه المقابل ولا تصوروا هذا التصور، بل الثبوت إليها في مقابل الوجود. وقال هم يقولون كما وأن الأحدية الواحدية ظهور الأحدية الأسماء والصفات الممكنات بمرتبة الممكنات في مرتبة الأزلية هي عين الذات المقدس، يعني وجودها العلمي، ووجودها العلمي هو علم الله ونفس الحق سبحانه وتعالى، ووجودها الخارجي ذاك مرتبة الوجود الخارج، وذاك لا يقولون أنه هو عين الحق سبحانه وتعالى. ومن قاله والعياذ بالله باتحاد المعدة والمعلوم كافر لا شك ولا ريب في كفره. بل وهذا مزيف كرنا في مقابل، مع أنك قد عرفت، ارجع إلى إطالة الوجود، مع أنك قد عرفت إطالة الوجود، يعني وإذا قلنا بإطالة الوجود فالماهية لا يفرض لها شيء ولا يفرض لها تقرر في أي مرتبة، لا في الخارج ولا في الذهن، حتى في الذهن حين التجريد هي متحلى بالوجود. قد عرفت إطالة الوجود وبعد ما عرفته ولا شيئية الماهية فيه، وكأن هذا القائل جعل لها نوع منه، نوع منه، كأنه جعل لها نوع من الشيئية هذه الأعيان الثابتة، كأنه بل وقد ولا شيئية الماهية فيه إلا أن يصطلحوا، يعني يصطلح الضمير على الصوفية. الآن جاء ليوجه كلامهم ويقول لو قالوا بهذه المقالة لرددناهم أيضا، واضح العبارة، فتوجيههم لكنه في الحقيقة رد آخر. إلا أن يصطلح الصوفية أن يصدقوا الثبوت على يمن على مرتبة من الوجود، إلا أن يصطلحوا أن مرادنا مرتبة من الوجود، مرتبة من الوجود نصطلح عليها الثبوت. هذه المرتبة إن كانت خارجية لا نقول أن هناك مرتبة خارجية غير الحق تقابل الحق تعلق بها الإيجاد الإلهي، هذا لا يقوله قائل. فإذا المرتبة من الذات الإلهي، من الوجود الإلهي، وهي مرتبة ما؟ وهي مرتبة الواحدية، وكل الوجود بأي مرتبة من مراتبه هو كشف وانكشاف، مثلاً هو كشف وانكشاف. فمرتبة الواحدية بما هي مرتبة واحدية، هذه المرتبة نقول نجعلها هي العلم بالكائنات في قبال مرتبة الأحدية، مثلا في قبال مرتبة الأحدية في قبال مرتبة الغيب الغل، واضح مثلا. ثم يأتي ويهاجمهم أيضا ويقول مرتبة الشيء التي هي عين الشيء واختلفت بلحاظ واعتبار لا تكون قسيمة مقابلة للشيء لكي تكون في قباله أو في مقابله، واضح العبارة؟ الشيء لا يقابل نفسه، فلا يكون ما هو هو مقابلا له، بل الماهية قسيمة الوجود تقابل الوجود، لكن الشيء بما هو هو لا يكون مقابلا لنفسه حتى يتقابل مع ذاته ونفسه، واضح العبارة؟ أقرأ التوجه. إلا أن يصطلحوا أن يصدقوا الثبوت علينا على مرتبة من الوجود، وهو وجود الأعيان الثابتة بما هي وجود العلمي من لوازم الذات الإلهية، أن يصدقوا الثبوت على مرتبة من الوجود وجود، وهو وجود الأعيان الثابتة، لكن موجود لها في قبال الحق سبحانه وتعالى، لا بما هي من لوازم ذات الحق في مرتبة الواحدية، يعني يجعل مرتبة من مراتب الحق سبحانه وتعالى وهو عالم الواحدية بما له من اللوازم، هذا يجعل له مرتبة في قبال الحق، فيكون أعيان ثابتة هي علم الله في قبال الله سبحانه وتعالى، واضح العبارة؟ وكأنه جعل يشكل عليه، احتمل احتمال وجاء ليرد هذا الاحتمال، فقال وكأنهم أي الصوفية وضعوا أي جعلوا مبانا أي مخالفا وأمرا غير الحق من حقيقة، وكأنهم وضعوا مبانا من حقيقة الوجود. أرجو التوجه، يقول هؤلاء كأنهم جعلوا نفس الحقيقة بمرتبة منها تباين بقية مراتب الحقيقة، جعلوا كأنهم هاي الحقيقة اللي قلناها الآن، جعلوا مرتبة من حقيقة الشيء فرضوها مبانة مخالفة مقابلة قسيمة لذلك الشيء، ثم قالوا هذه المرتبة غير تلك المراتب وهي تقابل تلك المراتب، والحال أن الشيء بنفسه لا يجعل مباينا ومقابلا لنفسه، وكأنهم وضعوا مبانا مخالفا مباينا من حقيقة الوجود، يا حقيقة الوجود، حقيقة الوجود الإلهية بما لها من الأسماء والصفات بما لها من لوازم وهي الأعيان الثابتة مرتبة منها من الوجود، وقابلوا تلك المرتبة المباينة التي فرضوها بها أي حقيقة الوجود، والحال أن المرتبة والقسم من الشيء بلحاظ المراتب لا يكون قسيما للشيء. زين، بل واضح العبارة في حد الآن؟ واضح العبارة؟ أو أرجو التوجه، إما هو المعدوم ثابتا العدل المقابل لهذه العبارة، أو هذا العدل ما تقدم، او ذو وجود عفو، هذه كلمة ذو وجود عفو على قوله، على قوله، على قولنا، يقول على قولنا مرسلنا، لكن فرض رأسه إنسانا مجردا يشرح، يشرح مثلا على قوله، أي على قول الماثن، أي على قول الماثن، على قول الماثن وخلت في المصنف إما هو المعدوم، إما هو المعدوم ثابتا بدا عطف على ماثن يعني عد لذا، بل أو ذو وجود ليس ذا ثبات، ليس ذا ثبات، يعني هؤلاء لا يقولون بثبوت شيء وذلك الثابت هو المعلوم الإلهي، هؤلاء لا يريدون أن يقولون، إذا ماذا يريدون أن يقولون؟ فإذا هؤلاء ماذا يريدون أن يقولون وما يدا يجعلون العلم الإلهي؟ فقال مدل النورية، مدل النورية، أولا من باب التذكر المشاؤون قالوا بالعقول العشرة الطولية فقط فقط، وجعلوا العقل العاشر العقل الفعال المدبر لعالم الكائنات مطلقا، وانتهى كلام الإشراقيون، الإشراقيون ومن أتباعهم المصنف ومن أتباعهم صدر المتألهين والكثير من المتأثرين، قالوا أولا تبدأ السلسلة الطولية العقلية وهي العقول التي بينها علية ومعلولية، ثم يصل أمر العقول الطولية إلى مرحلة، إلى مرحلة منها تصدر العقول العرضية، والعقول العرضية متكافئة، أي ليس بينها علية ومعلولية، كلها تنشأ من العقول الطولية، واضح عبارة؟ سموها العقول المتكافئة يعني وعرضية يعني في عقل واحد، ثم قالوا هذه العقول العرضية هي منشأ لعالم الطبيعة، فكل عقل سموه برب نوع، سموها بالمثل الإفلاطونية، سموها بأرباب الأنواع، وحلصنا هذه المثل وهذه الأرباب هي التي تدبر، تدبر الطبائع في عالم الطبيعة، فلل شجري مثلا رب نوعين مجرد، هذا مادي ولا فمجرد، وللإنسان كذلك وللحوار وإلى، فإذا قالوا الله تعالى يعلم بالمثل المجرد، وعلمه بالمثل المجرد هو علمه التفصيلي بالكائنات وبعالم الطبيعة، واحد، لكن الإشكال على هذا من أوضح الواضحة، واحد، لأن علمه التفصيلي أصبح في مرتبة من؟ أصبح في مرتبة العقول العرضية فضلا عن العقول الطولية، وإذا صار في مرتبة العقول العرضية وهي المثل والأرباب الأنواع أصبح علمه الذاتي، أصبحت الذات المقدسة عفوا خالية في واقع ذاتها قبل مرحلة المثل الإفلاطونية، عن من؟ عن تفاصيل الأشياء، ولا أظن أيضا أن مراد إفلاطون وأضراب إفلاطون من الحكماء هذه العبائر، وقنطر مراد دائما من هذه التعابير أنها علم تفصيلي، أي علم في مرتبة الخارج، وقنطر يعني تفصيل الحقائق، أي شرحها وبيانها في مرتبة وجودها الخارجي الفعلي، هو هذا كما يقال الله سبحانه وتعالى يفتن الناس ويختبرهم ليعلم من الصالح منهم الصالح، هذه عبارة أي معنى لك؟ الله عالم في الأزل، هذا العلم في مرتبة الوجود الخارجي العيني، وذاك العلم هو من شأن الربوبية، الله سبحانه وتعالى على شأن الربوبية لا يعذب ولا يثيب، على شأن من يعذب، على الشيء بوجوده وبمرتبته الخاصة العينية الخارجية حينما أصبح بالفعل مؤمنا كافرا فاسقا، هذه مراتب عينية خارجية، هذا التفصيل الذي يريدونه، لا التفصيل أنه ليس بعالم علما تفصيليا في ذاته، أي يعلم علما إجماليا كعلم الإجمالي الأصولي ثم يأتي في مرتبة الخارج ويصبح عالما تفصيليا، ليس هذا المراد من التفصيل، ولا أتصور أن عالما من العلماء ولا متكلما ولا حكيما ولا صوفيا يتكلم بهذه الكلمة، إذن مرادهم من التفصيل يعني وقوع الأشياء تفصيلا التي هي، التي هي، التي هي تجليات عالم الأسماء والصفات وظهوراتها خارج تفصيلها، يعني وقوعها الفعل في الخارجي، هذا تفاصيل التحققات، هذا تفصيل، تفصيل لمن؟ يعني هذا مرتبة العينية الخارجية التي هي نسخة بدلا عن العلم، عن العلم بالنظام الأكمل الذي هو علم ذات المقدسة، فالنظام الأحسن الوجودي الخارجي هو عين النظام الجميل الإلهي في مثل واقع ذاته سبحانه وتعالى. يعني علمه الحقيقي، حكمته اللامتناهية، ذاك نظام أزلي، والتعبير بالنظام تسامح في التعبير، يعني ذاك عين الجمال الواقعي الأصيل، وهذا جمال يحكي ذلك الجمال، وما كان يحكي لشيء لا يكون لا يكون في مرتبة الذات، العلم به ليس بحاصلين. واضح العبارة؟ فحينما يقال إن الله خلق ليعلمه، يا علم هذا مو أنه ليس بعالم ليعلمه، يعني من أجل أن يتحقق الشيء خارجا ويصبح بالفعل وجودا معينا، هذا تفاصيل ذلك الشيء، بل أو هذا نصنف أو ذو وجود، أو ذو وجود ليس ذلك الوجود ذات ثبات فقط، يعني شو ليس ذات ثبات؟ يعني ليس له ثبات ماهوي فقط، بل له وجود عيني خارجي، وذلك الوجود العيني الخارجي هو العلم الإلهي. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.